بسم الله الرحمن الرحيم. قال عن أبي أمامة أنه عليه الصلاة والسلام لعن الخامشة وجهها والشاقة جيبها والدعية بالويل والثبور، رواه ابن ماجه وصححه ابن حبان. وفي الصحيحين حديث أبي موسى: أنا بريء ممن برئ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. قال: وهذه الأمور من الكبائر لما اشتملت عليه من التسخط على الرب جل وعلا، وقد يعفى عن اليسير منها إذا لم يكن على وجه النوح والتسخط. نص عليه أحمد: النبي عليه الصلاة والسلام بكى حين زار سعدا فقيل له: يا رسول الله ما هذا؟ قال: إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، وإنما يعذب بهذا أو يرحم، وأشار إلى لسانه. فاللسان إذا ظهر منه التسخط والاعتراض على قدر الله فهذا هو الذي يكون مؤاخذا به. ولما دخل أبو بكر على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد وفاته وضع فمه بين عينيه ويده على صدغيه وقال: وا نبيا وا خليلا وا صفيا، رواه أحمد. قال: وصح عن فاطمة أنها قالت: يا أبتاه أجاب ربا دعاه، في البخاري الحديث. والحديث لا يدل على البكاء أصلا، وإنما يدل على النهي عما ذكر فيه، وعلى البكاء برنة وحلق شعر خمش وجه ونحو ذلك. وأما البكاء على وجه الرحمة والرأفة ونحو ذلك فحسن مستحب، لا ينافي الرضا بقضاء الله، بخلاف البكاء عليه لفوات حظه منه. ولما مات إبراهيم قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون. وهكذا حديث أسامة لما رفع للنبي عليه الصلاة والسلام ابن ابنته زينب ونفسه تقعقع ففاضت عيناه، قال عبد الرحمن: ما هذا يا رسول الله؟ قال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب من شاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. وكلا الحديثين في الصحيح. إن القلب ليحزن، الحزن يحصل، وإن العين لتدمع، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، لا نتسخط ولا نرفع الصوت نياحة. قال: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، أي صب عليه المصائب والبلاء صبا لما فرط من الذنوب منه، فيخرج منها وليس عليه، يخرج منها من الدنيا وليس عليه ذنب يوافي به يوم القيامة، ولكن يسأل الإنسان ربه العافية، يسأل ربه العافية ويسأل ربه المغفرة. ذلك الرجل الذي رآه النبي عليه الصلاة والسلام وقد صار كالفرخ من الضعف، ما الذي حصل له؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال: وما لك؟ قال: دعوت الله، اللهم ما كنت معذبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. قال: سبحان الله، إنك لا تطيق ذلك، لا سألت الله العافية. فيسأل الإنسان ربه العافية ولا يقول: اللهم عجل لي العقوبة، قل: اللهم عافني واغفر لي. ولهذا كان من أجمع الدعاء وأنفعه لما سأل ذلك الرجل النبي عليه الصلاة والسلام كلمات يقولهن كما في مسلم، قال: قل: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني، تجمع لك دنياك وآخرتك. فالله عز وجل كريم، إذا رجع العبد صدق في توبته فإنه سبحانه وتعالى يمحو ذنوبه إذا صدق حقق شروط التوبة، ويسأل ربه العافية ويكثر من الاستغفار حتى لا يعاقب بذنبه. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، وإلا من يطيق؟ إذا كان كل ذنب وقع فيه الإنسان عجلت له عقوبة في الدنيا، من يطيق ذلك؟ لكن الله عز وجل له الحكمة، إذا كان العبد على إعراض ربما يبتلى ببعض ذنوبه حتى يرجع، كما قال الله تعالى: ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، لعلهم يرجعون. فإذا رجع الإنسان من غير توبة وحقق من غير إذا رجع الإنسان من غير مصائب، رجع وأناب ولم يصر على خطئه، فالله عز وجل يقول: أنا عند ظن عبدي بي. يحسن الإنسان الظن بربه ويسأل ربه العافية ويستغفر من ذنوبه. قال: وفي الصحيح: ولا يزال البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. اللفظ الذي جاء في عند الترمذي: لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وماله ولده حتى يلقى الله ما عليه من خطيئة. وجاء: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن. وهكذا حديث مسعود: ما من مسلم يصيبه شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها من خطاياه. البخاري. قال: فالمصائب نعمة لأنها تكفر الذنوب تدعو إلى الصبر فيثاب عليها، لكن هذا الذي يوفق للصبر والذي يحتسب ويسلم لقدر الله، أما الذي تنزل عليه المصيبة فيحصل منه ما ينافي الصبر فإنه يكون في خطر. قال: وتقتضي الإنابة إلى الله والذلة والإعراض عن الخلق، يعني هذا هو من شأن المصيبة أنها تحصل بسبب الرجوع إلى الله، إلى غير ذلك من المصالح، إلا أن يدخل صاحبها بسببها في معاص أعظم مما كان قبل ذلك فتكون شرا عليه من جهة ما أصابه في دينه، فهذا العافية خير له من جهة ما أورثته المصيبة لا من جهة نفس المصيبة. ذات مرة ذهبنا إلى قرية لخطبة الجمعة، فقال لي بعض الإخوة: قال هذا الرجل الذي تراه انظر كيف عليه الصلاح وأطلق لحيته ويحافظ على الصلوات، هذا ما رجع إلا بعد حصلت له مصيبة، كان عنده ولد يحبه جدا كان لا يصلي ولا يبالي بشيء، حصل له موت، مات هذا الولد، فكان سببا في توبة أبيه. فمثل هذا المصيبة في حقه نعمة أنه رجع، لو بقي على حاله ومات وهو تارك للصلاة مات على الكفر، لكن بسبب هذه المصيبة كانت سببا في رجوعه إنابته. قال: قوله: وإذا أراد بعبد الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. يوافي بضم الياء وكسر الفاء، منصوب بحتى يوافي، أي لا يجازى بذنبه في الدنيا بل يؤخر عنه العقوبة حتى يجيء في الآخرة مستوفي الذنوب وافيها، فيستوفي ما يستحقه من العذاب، وهذا مما يزهد العبد في الصحة الدائمة خوفا أن تكون طيباته عجلت له في الحياة الدنيا. وفي أن البلاء للمؤمن من علامات الخير، والخوف من الصحة الدائمة خشية أن تكون علامة شر. وقد مر معنا في هذا الكتاب وفي كتاب القيم أن الإنسان إذا كانت النعم مغدقة عليه وهو مصر على الذنوب والمعاصي هذا هو الذي يخاف عليه، لأنه مغرور يظن أنه منعم عليه وهو مستدرج، سنستدرجه من حيث لا يعلمون. أما إذا كان على خير وطاعة ونعم الله عليه تترى فهذا من فضل الله، يعقبه رزقا في الدنيا على طاعته فيكثر من شكر الله حتى يزداد. قال: وفيه أن طيب خوفا أن تكون طيباته عجلت له في الحياة الدنيا، وفيه أن البلاء للمؤمن من علامات الخير، من يريد الله به خيرا يصب منه، والخوف من الصحة الدائمة خشية أن تكون علامة الشر، والتنبيه على رجاء الله وحسن الظن به فيما يقضيه لك مما تكره. وهذه الجملة في آخر الحديث، ورواه الترمذي وحسنه والحاكم الطبراني والحاكم أيضا عن عبد الله بن مغفل بن عدي عن أبي هريرة ولما روى الترمذي هذا الحديث، ولما روى الترمذي هذا الحديث والذي بعده بإسناد واحد وصحابي واحد وكان معناهما واحدا ساقهما المصنف كالحديث الواحد. قال: وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، بكسر العين عظم وفتح الضاء فيهما، ويجوز ضمها مع سكون الضاء عظم، أي من كان ابتلاؤه أعظم كمية وكيفية كان ثوابه أعظم وفضله أجزل. فإذا صبر واحتسب فإنه حينئذ يثاب على ما تولد منها. ورجح ابن القيم أن ثوابها تكفير الخطايا فقط، يعني ما فيها رفع الدرجات على هذا القول. ورجح ابن القيم أن ثوابها تكفير الخطايا فقط، إلا إذا كانت سببا لعمل صالح كالصبر والرضا والتوبة والاستغفار، فإنه حينئذ يثاب على ما تولد منها. لكن حديث أبي هريرة عند أبي يعلى بن حبان: إن العبد لتكون له المنزلة عند الله فما يبلغها بعمل، فلا يزال الله يبتليه بما يكره حتى يبلغه إياها، فيها رفعة درجات، فيها رفعة درجات. قوله: وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، هذا صريح في حصول الابتلاء لمن أحبه الله. ولهذا ورد في حديث سعد: أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء ثم الأمثل. فالأمثل يبتلى الرجل على قدر دينه، فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه ويمشي على الأرض وما عليه خطيئة. حديث عند ابن ماجه وفي الصحيح المسند. وهذا ونحوه من أدلة التوحيد. فإذا عرف العبد أن الأنبياء والأولياء يصيبهم البلاء في نفوسهم الذي هو في الحقيقة رحمة ولا يدفع عنهم إلا الله، عرف أنهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا دفعا، فلأن لا يكون لغيرهم أولى وأحرى، وفي أثر إلهي أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من المعائب. هذا أشار إليه الشيخ الألباني في سلسلة الضعيفة برقم 4392 عند حديث عمر: ليس من ليلة إلا والبحر يشرف فيها 3 مرات، يعني يستأذن أن يغرق أهل الأرض أو بنحو هذا. ثم ذكر أنه في آخره مثل هذا اللفظ وأطول منه. قال الشيخ الألباني: عليه لوائح الإسرائيليات، عليه لوائح الإسرائيليات، يعني ملامح أنه من الإسرائيليات. 4392 ضعيفة. فمن يجيب على هذا السؤال ممن انتبه للفائدة الأخيرة؟ من يجيب على هذا السؤال؟ أين الشجعان الذين يرفعون أيديهم؟ عند من؟ عندك يا صالح، عندك يا أبا زكريا. طيب، حديث أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، من أي وجه يكون فيه دلالة على التوحيد؟ يعني إذا كان هؤلاء الأنبياء وهؤلاء الأولياء يبتلون ويصيبهم البلاء ولا يستطيعون دفعه عن أنفسهم إلا إذا رفع الله عنهم ذلك، فهذا من باب أولى أنهم لا يستطيعون دفع البلاء عن غيرهم، فهذا فيه دليل على التوحيد. أين هذا الكلام؟ موجود، قرأناه، نعيده لأنه مهم. قال: فإذا عرف، قال: وهذا ونحوه، هذا الحديث ونحوه من أدلة التوحيد. فإذا عرف العبد أن الأنبياء والأولياء يصيبهم البلاء في نفوسهم الذي هو في الحقيقة رحمة ولا يدفع عنهم إلا الله، عرف أنهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا دفعا، فلئلا يكون لغيرهم أولى وأحرى، فلئلا يكون لغيرهم أولى وأحرى، غيرهم أولى وأحرى، أنه لا يستطيع أن يدفع عن نفسه ولا أن ينفع نفسه إلا فيما كتب الله له، فكيف لغيره؟ قوله: فمن رضي فله الرضا، فمن رضي فله الرضا، أي من رضي بما قضاه الله وقدره عليه من الابتلاء فله الرضا من الله جزاء وفاقا. والرضا قد وصف الله به نفسه في مواضع من كتابه، أي أن هذا من صفات الله عز وجل، رضي الله عنهم ورضوا عنه. ومذهب السلف إثبات الصفات التي وصف الله بها نفسه ووصفه بها رسوله عليه الصلاة والسلام على ما يليق بجلاله وعظمته، فإذا رضي الله عنه حصل له كل خير وسلم من كل شر. والرضا هو أن يسلم العبد، أن يسلم العبد أمره إلى الله ويحسن الظن به ويرغب في ثوابه، هذا هو الرضا. قوله: ومن سخط فله السخط، حسنه الترمذي، قال: سخط بكسر الخاء، وهو الكراهية للشيء وعدم الرضا به، أي من سخط على الله فيما دبره فله السخط من الله وكفى بذلك عقوبة. وعن محمود بن لبيد مرفوعا: إذا أحب الله قوما ابتلاهم، فمن صبر فله الصبر، ومن جزع فله الجزع. وقال المنذري: رواته ثقات، صحه العلامة الألباني في صحيح الترغيب. وقد يستدل به على وجوب الرضا، واختار الشيخ شيخ الإسلام غيره عدم الوجوب، وقال: لم يجيء الأمر به كما جاء الأمر بالصبر. هناك فرق بين الرضا وبين الصبر، الصبر واجب، وأما الرضا فهو رتبة أعلى، فهذا مستحب للإنسان أن يرضى، وإلا فقد يكره الإنسان ما حصل له من البلاء، ولكنه يلازم الصبر، هذا من شأن المؤمن أنه يصبر، ويجب على المسلم أن يصبر، لكن هل يجب عليه أن يرضى وأن يسلم؟ قال: هذا مستحب. وإنما جاء الثناء على أصحابه، وأعلى من الرضا أن يشكر الله على المصيبة لما يرى من إنعام الله عليه بها. بعض الناس إذا نزلت به مصيبة تتعجب مما يلقي الله قلبه في قلبه من الصبر، حتى من عامة الناس تجد صبرا عجيبا، الحمد لله هذا قدر الله ما لنا مفر. لكن بعضهم ربما يشتد قلبه في ذلك الوقت، وبعد يأتي الشيطان ويريد أن يفسد عليه أجر الصبر، يبدأ بعد ذلك بما يخالف ويتنافى مع الصبر. لا، أصبر، وكلما كان الإنسان في أول صدمة من البلاء يعني صابرا كان الأجر أعظم. وانظر إلى قوله عليه الصلاة والسلام: إنما الصبر عند الصدمة الأولى، معناها أن المصيبة يحصل للإنسان بها ماذا؟ صدمة. المصيبة يحصل لها الإنسان صدمة، خصوصا المصائب التي تأتي فجأة، إنسان حاله ما يعلم أحد من أقاربه فيه مرض ولا بلاء ولا ولا، فإذا بيعلم بقريب له أنه مات حادث أو حصل له هكذا بلاء فجأة، صدمة. هنا الصدمة الأولى التي تأتي، إذا صبر فيها واحتسب وسلم لما قضى الله فإنه ينال بذلك الأجر العظيم. وأما إذا لم يصبر، هل يستطيع أن يغير القدر؟ ما يغير القدر، المصيبة قد حصلت، لكن إذا لم يصبر فاته الأجر، إذا حصل منه جزع وتسخط يكون مأزورا لا مأجورا، بخلاف ما إذا صبر يؤجر وكذلك يهدى قلبه. ونسأل الله السلامة والعافية. إلى هنا، سبحانك وتعالى.